لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم حديثنا هذه الليلة، وهي ليلة عظيمة في العشرة المباركة، وهي الليلة السابعة من شهر محرم، ومعروف عند كل الشيعة أن الليلة السابعة هي باسم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. نعم، حديثنا هذه الليلة وانطلاقا من هذه الآية المباركة عن المرجعية، كيف وصل الدور بعد الأئمة الأطهار عليهم السلام إلى المراجع الكرام. فما هي هذه المرجعية الشيعية والمؤسسة العظيمة؟ ما هو تعريفها؟ وما هو وجه الحاجة إلى المرجعية؟ لماذا نحتاج إلى المراجع؟ وما هو دورنا وموقفنا تجاه المراجع الكرام العظام؟ وماذا قدمت لنا المرجعية؟ ماذا أعطتنا؟ ما هي الأدوار التي تقوم بها المرجعية؟ ولا شك أنه استيعاب البحث لا يسعه مجلس واحد، ولذا سأمر على هذه العناوين مرورا موجزا حسب ما يتسع له وقت المأتم، ونترك التفاصيل إلى فرصة أخرى أو إلى المستمع الكريم أن يواصل بحثه مع الفضلاء. الآية الكريمة تقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فلولا من أدوات الحث، يعني الآية الكريمة تحثنا على أن نتفقه في أمور الدين، فالتفقه في أمور الدين واجب، والبلوغ إلى رتبة الاجتهاد واجب، لكنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أما التفقه بالنسبة للمسائل التي يحتاجها الإنسان ويبتلي بها، كذلك يجب عليك أن تتفقه، أن تعرف أحكام الصلاة، أحكام الصوم، أحكام الحج، أحكام الإجارة، تتبتلي، تستأجر سيارة لتأخذك إلى مثلا مسافة معينة، نعم، بس أو تستأجر شخصا ليبني لك بيتا. وهناك مسائل في الإجارة معقدة ودقيقة، نعم. فيجب على المكلف أن يتعرف على المسائل التي يبتلي بها، نعم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ماذا يراد من الفقه؟ هل يراد من الفقه خصوص المسائل الفقهية الفرعية المتعلقة بالصلاة والصوم والحج والزكاة، أو هي أعم؟ الأعلام يقولون أعم. الآية الكريمة تحثنا على أن نتفقه في الدين بأن نتعرف على المسائل الفرعية والعقدية أيضا، يعني مسائل الفقه والعقيدة كلها داخلة في هذه الآية المباركة، لأن المراد من الفقه الفهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني ليفهموا الدين، والدين هو مجموعة المسائل العقدية والفقهية، نعم. لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولكن أريد أن أشرح كيف يعني وصلت الحاجة إلى الأعلام والفقهاء. ولكن مسائل الدين التي كلفنا، المسائل التي كلفنا بأن نفقهها وبأن نعرفها، تنقسم إلى أقسام. توجد بعض المسائل العقدية الأساسية والفقهية الأساسية الواضحة، نعم، الواضحة جدا والتي تشكل الضرورة. مثلا الصلاة واجب، الصوم واجب، مسائل واضحة جدا، نعم، ونعلم بها كما شرحنا البارحة طريقة التواتر والأخبار الآحاد، نعم، بحثنا البارحة نحتاجه هذه الليلة قليلا. فالمسائل الواصلة إلينا عن طريق التواتر، نعم، أو عن طريق أخبار الآحاد المحفوفة بقرائن قطع توجب العلم، هذا لا نحتاج فيها أن نقلد. نحن لا نقلد في مسألة مثلا أن الصلاة واجبة أو أن الصوم واجب، بل هذا واضح. ولكن في المسائل الفرعية سواء كان في الاعتقادات أو في المسائل الفقهية، في الاعتقادات مثلا شرحنا البارحة وقبل البارحة أن القول بعصمة الأئمة أمر ضروري، عصمة الزهراء أمر ضروري، عصمة الأئمة الأطهار أمر ضروري، ولكن تفاصيل العصمة، هل العصمة المطلقة أو مطلق العصمة، تلك التفاصيل لعلها لا تدخل وين في الضروري، ثابتة الحمد لله، لكن قد لا تدخل في الضروري بنسبة ما دخل أصل المطلب. الإرادة عندنا حادثة أو قديمة، العلماء يختلفون، السيد الخوي مثلا يقول حادثة، نعم، وأفرض النائيني أستاذه يقول لا قديمة. هاي مسألة في الاعتقاد بس مو مسألة بديهية وضرورية، بل هي مسألة نظرية فتحتاج إلى نظر. إذن المسائل الواضحة العلمية التي نعلم بها لا نحتاج فيها أن نقلد، ولكن يواجه المكلف أنا وأنت مسائل كثيرة جدا في الفروع في الصلاة والصوم والحج، نعم، لا نعلم بها ولا يوجد عندنا عليها دليل علمي قطعي تواتر، ما يوجد، نعم. فوصلت إلينا عن ماذا؟ عن طريق الخبر الواحد، أو خلينا نسميه في الأصول وصلت إلينا عن الطريق الظني مو الطريق القطعي. والطريق الظني يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أهل خبرة، إلى مجتهد، إلى فقيه. من هنا نشأت الحاجة إلى الرجوع إلى الأعلام. ليست كل المسائل واضحة، يعني أنا التقيت بشخص ها سألته سؤال أنت من تقلد؟ قال أنا أقلد جعفر بن محمد الصادق، أنا ما أقلد أحد. خوش زين، قلت أنا هم أريد أقلد جعفر بن محمد الصادق، هذا أعلم من غير الإمام. لكن كيف تصل إلى نظر جعفر بن محمد الصادق؟ بينك وبين الإمام الصادق أكثر من 1000 سنة، كيف تصل إليه؟ قلت له اشرح لي الآن، نريد أن نصلي، نصلي الآن قصر أم تمام؟ نعم، إنسان كثير السفر، كل يوم يسافر إلى عمله فهو كثير السفر، أراد الآن أن يسافر إلى غير عمله، الروايات مختلفة، وتبع اختلاف الروايات اختلاف الأعلام. زين، السيد خو يقول إذا كثير السفر إذا يسافر لغير عمله يصلي قصر، بينما السيد السستاني يقول إذا يسافر لغير عمله ما دام العنوان ينطبق عليه فهو يبقى على التمام. قلت له الآن أنت وين رأي جعفر بن محمد من هذين الرأيين؟ رأي جعفر بن محمد يطابق فتوى السيد الخوئي، أو رأي جعفر بن محمد يطابق فتوى السيد السستاني؟ مع أن الله تعالى عنده في هذه المسألة حكم واحد، أصابه أحد الفقيهين وأخطأه الآخر. احنا الشيعة هكذا نعتقد بشكل جزمي. نعم، ما أريد أدخل أنا في مسألة ما يسمى في العرف الحوزي بالتصويب. ها، أكو رأي عند غير مدرسة أهل البيت أن الفقهاء مهما تعددت آراءهم فكلهم مصيبون، هاي نسميه التصويب. نحن الشيعة متفقون على تخطئة هذا الرأي حسب ما أدى إليه اجتهاد الشيعة، ونقطع بأن لله تعالى في الواقعة الواحدة لله تعالى حكم واحد فقط، أصابه أحد المجتهدين وأخطأه الآخر. فقلت له أين رأي جعفر بن محمد بين الرأيين؟ قال ما أدري. قلت له حقك ما تدري، وامزين تقول ما أدري، لأنه يحتاج إلى خبرة تمحيص في الروايات. زين، أي الروايتين أصح؟ ها، الرواية اللي اعتمد عليها الخوئي أو الرواية اللي اعتمد عليها السيد السستاني مثلا؟ زين، والرواية اللي اعتمد عليها الخوئي معارضة مطلقة مقيدة مخصصة؟ نعم، هذه أبحاث كثيرة وعميقة جدا، وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى متخصص، تحتاج إلى مجتهد، نعم، مقطوع باجتهاده حتى يعطيك الرأي الصائب. ويل، مو قضية كلمات حلوة، والله أنا مقلد جعفر بن محمد وهذا سهل، كلنا نريد نقلد جعفر بن محمد، لكن المشكلة كيف نصل إلى رأي جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. خب، إذن من هنا نشأت حاجة المكلف إلى المرجعية. فنحن نعم إن لم نكن مجتهدين نحتاج أن نرجع إلى العلماء. خب، مواصفات العالم الذي أرجع إليه، نعم تحدثت عنها كثيرا في السنوات الماضية، لعلي أشبعتها السنة الماضية، نعم، ولهذا لا أريد أن أعيدها الآن بالتفصيل، نمر عليها. العالم الذي أريد أن أقلده يجب أن تتوفر فيه شرائط الاجتهاد المطلق، نعم اجتهاد المطلق، ولأنه ما أريد أدخل بالتفاصيل، هل المجتهد المتجزي يمكن أن أقلده في بعض ما استنبط؟ لا أريد أن أدخل في التفاصيل. فإذا الاجتهاد المطلق، وحينما يكون هناك اختلاف بين الأعلام يشترط الأعلمية. إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، الخوئي يقول تتم تقصر، والسستاني يقول تتم، افرض أنهما حيان، يجب عليك عقلا ونقلا البحث عن أيهما أعلم حتى تأخذ الحكم اللي يكون أقرب إلى الواقع. وأشرت إلى هذه المسألة الأعلمية السنة الماضية على هذا المجلس المنبر المبارك. ويشترط في المجتهد العدالة، أن يكون عادلا. زين، والعلماء اختلفوا في تعريف العدالة، هل أنها مجرد الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة كما يختار هذا الرأي جملة من الأعلام منهم السيد الخوي رحمه الله، أو أن العدالة هي مثلا ملكة راسخة في أعماق النفس تصدر منها الأفعال، أفعال الطاعة وترك المعصية بسهولة وبدون كلفة كما يختار هذا الرأي السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه. الأعلام في هذه المسألة مختلفون، لكنهم يتفقون على أنه على اشتراط العدالة، يشترط أن يكون عادلا. خب، وهل يشترط أن يحصل على مرتبة من مراتب الزهد؟ هذا رأي أيضا اختاره بعضهم، يعني غير العدالة ها يشترط أن يكون زاهدا، ألا يكون مكبا على الدنيا، فإن العالم إذا كان مكبا على الدنيا فاتهموه في دينكم. على كل حال، هل هذا شرط غير العدالة؟ بلي، واختاره بعضهم، ولكن الرأي غير متفق عليه في اشتراط الزهادة الزهد. خب، إلى غير ذلك. البحث الآخر، أنا كيف أتعرف وكيف أصل إلى هذا العالم، هذا العالم المجتهد الجامع للشرائط، كيف أعرفه؟ هاي نقطة مهمة جدا. نعم جدا. الطريقة لمعرفة العالم كالطريقة لمعرفة الطبيب المختص. شوف، الكثير من العقلاء إذا احتاج إلى عملية خطيرة جراحية ما يحتاج أنت توصي تقول له خذ برأي الطبيب الأحذق والأعلم، ما يحتاج، لا، يسأل نعم الأطباء ويأخذ ها ويسأل من الأطباء أيكم أعلم، وقد يسافر إلى بريطانيا إلى أمريكا. ليش؟ موجود هنا أطباء، يقول لا هناك أحسن، عجيب أحسن. فهذه الطريقة العقلائية اللي أنت تتوصل بها إلى معرفة الطبيب الأعلم هي نفسها الطريقة العقلائية اللي تتوصل بها إلى المجتهد الأعلم. تسأل أهل الخبرة، من هم أهل الخبرة؟ الدراسات عندنا في النجف الأشراف في قم المقدسة ها تمر بمراحل، مرحلة المقدمات، الطالب أول ما يلتقي بالحوزة يدرس مقدمات فقه، أصول، منهاج الصالحين، بلاغة، نحو. المرحلة الثانية يسمونها مرحلة السطوح العليا، يدرس دروس عليا ها تتمثل فيها الكتب العظيمة، المكاسب للشيخ الأنصاري، الكفاية، الرسائل، حلقات الثالثة للشهيد الصادق، دروس السطوح العليا. بعد إتقانها يدخل الطالب مرحلة بحث الخارج. مثل الخارج ثم يقول الشيخ الوحيد رحمه الله يحفظه، يقول تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى الطالب يدرس بحث الخارج ها حتى يصبح بدرجة يفهم أقوال العلماء بالدقة والمقارنة بينها. هذا مرحلة من مراحل البحث الخارج، وكثير ممن يحضر بحث الخارج هو الرتم وما وصلها أن يفهم بالدقة آراء الأعلام. المرحلة الثانية في بحث الخارج نفسه أن يصل إلى مرحلة تكون عنده القدرة على المقارنة بين الآراء وترجيح بعضها على بعض. هذا قبل مرحلة الاجتهاد المطلق. قد يكون هنا مرحلة الاجتهاد التجزي مثلا. نعم، فإذا وصل إلى هذه الدرجة أصبح يفهم آراء الأعلام وعنده القدرة على المقارنة بين الأقوال وعنده القدرة على الترجيح، نعم، يصبح الطالب في هذه المرحلة من أهل الخبرة. هاي الأبحاث تهمنا جميعا، كنت تعرف أنت لمن تسأل من أقلد، هذه النقطة المهمة، هذا أنت مبتلى بها، أنت كنت تعرف الشخص اللي تسأله، نعم، وشرائط الشخص اللي تسأله غير شرائط الشخص اللي تصلي وراه. يجوز أن أصلي خلفه كل مؤمنين يحسن القراءة وطاهر المولد وإن لم يكن فاضلا وإن لم يكن طالب علم وإن لم يكن طالب علم. أنت في المدرسة نعم إذا حضر وقت الصلاة، هذا مو مسجد ما عندك شيخ، إذا حضر وقت الصلاة نعم قدموا من تثقون بدينه وأمانته. ليش تصلي مفرد إذا كنت تعرف طالب علم، طالب في المدرسة أو مدرس، متقي متزن ما يغتاب كذا، قراءة صحيحة، صلي وراه، ما يشترط. بلي إذا كان في المسجد ها الآن في المسجد وجد عندي طالب علم ووجد عندي مثلا مؤمن تقي مثقف وعنده معلومات أكثر من طالب العلم، بعد هذا طالب علم مبتدئ بس مختص لابس عمامة وغشت وهذا مختص، هذا شغلته مستوى مبتدئ ها، وآخر مثقف ويمكن معلومات أكثر، وراء من أصلي؟ طبيعي وراء طالب العلم المختص، بل سيد الإمام رحمه الله كذلك عند السيد السيستاني يقول أكو إشكال أصلاً، يعني تقدموا عفواً، يعني مو تعصب، هذا بس هو فتاوى المراجع، أكو إشكال أن يتقدم المثقف نعم ويزاحم طالب العلم في قضية الصلاة، أكو إشكال. طالب العلم نعم المفروض هو يشجع، ها، والمفروض هو اللي يكون مثلاً أولى بهذا المكان. هسه أكو شوية بعض الفروقات بين فتوى السيد الإمام والسيد السيستاني في المسألة. السيد السيستاني يقول إذا صار العنوان بأنه هذا المثقف سيزاحم في نفس المسجد يزاحم طالب العلم، لا مشكل مشكل مشكل، يقول أن يتقدم. السيد الإمام يقول لا، مو فقط في نفس المسجد، حتى لو كنا في القرية الواحدة أو في القرية الواحدة في البلدة الواحدة وفيها طالب علم فيها مثقف، المفروض أنا أقدم طالب العلم. طبعا مصدري في فتوى السيد السيستاني عندي موجودة، ومصدري اللي أنقل عن السيد الإمام رحمه الله نقل لي أحد فضلائنا وأحد أساتذة حوزتنا في المنطقة هنا. على كل حال، اللي أريد أقوله بأن شرائط إمام الجماعة أقل من شرائط ماذا؟ أهل الخبرة. أهل الخبرة يشترط في ماذا؟ ها، أن يكون قد قطع مرحلة دراسية معينة تؤهله أن يعطي رأيا. وهذه المسألة لو تتضح لعلها تحل عندنا الكثير من المشاكل المرتبطة بهذا الموضوع. على كل حال، لا أطيل في هالمسألة، أجي إلى البحث الآخر، أنه هل يصح لي أن أقلد في التقليد؟ يعني أنا ما أدري أنه التقليد جائز أم لا. أقلد السيد الخوئي في أن التقليد جائز، علماؤنا يتفقون، ها، وإن كان الآن ما أقدر أشرح المسألة بتفصيل، لكن علماؤنا يتفقون على أنه لا تقليد في التقليد. يعني شو معنى لا تقليد في التقليد؟ يعني كل واحد منكم حين، كل مكلف منكم المفترض به أن يكون عنده قناعة على أن التقليد جائز، نعم، ولو بهالمقدار. يقول إذا لم يكن التقليد جائز، قاعد أعطيك دليل، إذا لم يكن التقليد جائز أجل، هل أن الله يكلف جميع البشر أن يكونوا مجتهدين؟ لا، ما يكلفهم، نحتاج احنا إلى طبيب وإلى خباز وإلى خياط وإلى من يعمر الحياة. إذا الاجتهاد واجب كفائي مو واجب عيني. والمسألة الثانية، أجل وأنا مكلف وطريقي للوصول إلى التكليف يكون منحصر في أن أقلد أو أحتاط. مسألة الاحتياط مسألة خلافية عند الإعلام، بعض الإعلام ما يجوز الاحتياط كالنائيني رحمة الله عليه، اختيارا ما يجوزه، فإذا المسألة خلافية، فينحصر الطريق اللي يسمونه دليل الانسداد في إما أن أكون مجتهد وأنا الآن بالفعل مو مجتهد، فلا بد أن يكون التقليد أمرا جائزا. كل مكلف يجب أن يكون عنده القناعة، لأن العلماء اتفقوا أنه لا تقليد في مسألة التقليد. فلا تقول والله أنا ها قلدت فلان وأنا ما أدري بهالمسألة الآن كيف، لا، يكون ترجع من الأول وتراجع الأسس وتبني الأسس، وتأكد على هالأسس ومنها تنطلق. خب، هذا بحث. البحث الآخر، نعم، المرجعية، وهي رجوع غير المختص إلى المختص. متى نشأ تاريخها؟ متى بدأت المرجعية عند شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ الأعلام في جوابهم على هذا السؤال عندهم تفصيل أيضا لا يتسع له المقام، ولكن سأذكر بعض كلماتهم من باب الفائدة. السيد الخوي رحمه الله يقول رجوع غير المختص إلى المختص هذا موجود في حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فإن النبي قد يلقي بعض المسائل الكلية ويستنبط ابن عباس بعض الصغريات، نعم، اللي هي من تفريعات تلك المسائل الكلية ويجيب عليها. وأكثر في زمان الأئمة عليه السلام، الأئمة الإمام الصادق الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهم، نعم، ربوا الكثير من تلامذتهم وتخرج على يدهم الكثير من الفقهاء، مثل أبان، مثل زرارة، مثل محمد بن مسلم، مثل الحارث بن المغيرة، مثل معروف بن خربود، أصحاب الأئمة عليهم السلام. وكان الأئمة الأطهار يرجعون إلى أصحابهم. فالواحد يسأل الإمام يقول لقد لا ألقاك في كل ساعة، ها؟ فمن أسأل؟ قال عليك بهذا الجالس. طالعون منه، وإذا هو زرارة، زرارة أو علي بن المسيب، ها؟ يجي مثلا للإمام الرضا عليه السلام يقول له سيدي لست ألقاك كل ساعة، زين، والشيعة يسألوني عن مسائل وأنا لا أعرفها. قال له عليك بزكريا بن آدم، زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا، مأمون. يقول فرجعت والتقيت بزكريا بن آدم وسألته عن كل ما أحتاج. إذن هذه مرحلة سميها مرحلة الإرجاع، يعني الأئمة عليهم السلام كانوا يرجعون شيعتهم إلى الفقهاء من أصحابهم ومن تلامذتهم. هذه مرحلة موجودة في عهد الأئمة عليهم السلام. نعم، كان الإمام يقول لي أبان واجلس، اجلس في هذا المسجد، في مسجد جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وافتي الناس، فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك. نعم، رجل عالم متفقه، زين، مأمون، يحفظ الأحكام بالدقة، أنا أحب أن أرى في شيعتي مثلك. إذن هذا نحو من الإرجاع. نعم، ولكن ما كان أصحاب الأئمة في تلك المرحلة، ما كانت عندهم بعد استقلالية كافية، ما كان الشيعة مثلا يرجعون إليهم في كل شيء، يرجعون إلى زرارة وأحيانا يلتقون بالإمام. أما في عهد الإمام العسكري والإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، مرت بالشيعة ظروف قاسية جدا. يقول من أرخ لتلك الفترة إن بلي تهمت، إذا اتهم الإنسان بأنه شيعي، هذه التهمة وحدها كافية لأن تكون دليلا مبررا للسلطة بأن تقتل الشخص. مجرد أن يقال هذا شيعي، هذا كافي لجواز وحلية دمه. في عهد الإمام العسكري سلام الله عليه والإمام الهادي، في هذه الفترة اضطر أئمتنا عليهم السلام تقريبا الإرجاع التام إلى الفقهاء، مثل الحسن بن راشد، مثل علي بن بابو، يعني بعد إلى أصحابهم، زعم الأصحاب الأئمة في تلك الفترة، أحمد بن إسحاق، مو علي بن بابو بعد في عصر الغيبة، نعم، أحمد بن إسحاق ويونس بن عبد الرحمن، الحسن بن راشد، الأئمة أخذوا يرجعون إليهم. نعم، والشيعة أخذوا يتعاملون مع مثلا الحسن بن راشد كما نحن الآن افرض نتعامل مع السيد السستاني او مع الشيخ الوحيد او مع الشيخ كذا، من عهد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد عصر الغيبة، في نهاية الغيبة الصغرى، نعم، اصبحت الحاجة الى المراجع اكثر، بلي لانه في عهد الإمام العسكري سلام الله عليه كان الرجوع شبه تام إلى المراجع، ولكن الأئمة موجودون، سمونا زمن الحضور. وهذا بعضهم يطرح الإشكال يقول المرجعية عند الشيعة صارت في القرون المتأخرة، لا بالعكس، المرجعية عند الشيعة منذ عهد الإمام الصادق والباقر. الطبري ينقل يقول فتشنا في التاريخ فرأينا في عهد الإمام الصادق فرقة يقال لها الزرارية. ماكو فرقة زرارية، جماعة مثل ما الجماعة الحين يقلدون، مثلا جماعة يقلدون السيد الخوي، جماعة يقلدون السيد الشرازي، جماعة يقلدون المراجع الآخرين، يقول هذا شرازي، هذا سستاني، هذا خوي، هناك أيضا هذا زراري، يأخذ الأحكام من زرارة. لاحظ شلون؟ فالمرجعية بعضهم يثير الإشكال يقول هل المرجعية هذه متأخرة؟ لا لا، مو متأخرة، متعمقة في أصل التاريخ، في عهد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، في كل حقبة زمانية تأخذ يعني نوع من أنواع التطور، ونوع من أنواع التكامل، نوع من أنواع التكامل. فمثلا في عهد الإمام العسكري، الإمام العسكري بث الوكلاء، يعني بث المراجع في عهد الإمام العسكري سلام الله عليه، باعتبار أن السلطات ضاغطة على الأئمة، وباعتبار أن بلدان الشيعة توسعت والشيعة تكاثروا، نعم، فاضطر الإمام سلام الله عليه أن يكثر من المراجع اللي هم بالاصطلاح وكلاء الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الشيعة مروا بمراحل كثيرة، عاصروا الغيبة الصغرى، وفي الغيبة الصغرى كانوا يرجعون للمراجع العظام، ولكن السفراء والنواب والنائب الخاص إذا عجز عن المسألة كان يرجع إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. واستمرت الغيبة الصغرى ما يقارب 70 سنة، وفي بلي والسفراء معروفون، عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان، والسفير الثالث الحسين بن روح، والرابع علي السمري. قبل أن يموت علي السمري بـ6 أيام الإمام الحجة عليه السلام راسله وقال له: أعظم الله أجر إخوانك فيك، بينك وبين الموت 6 أيام، فلا توصي إلى أحد، لله أمر هو بالغه، لقد أذن الله في وقوع الغيبة الكبرى. نعم، ومن ادعى المشاهدة أو النيابة الخاصة في عصر الغيبة الكبرى فهو كاذب ضال منحرف. الإمام ما نفى المشاهدة المجردة، في بحر العلوم رأى الإمام سلام الله عليه. المنفي في عصر الغيبة الكبرى ما هو؟ المنفي النيابة الخاصة، أن يجي شخص يقول: والله أنا التقيت بالإمام الحجة وأعطاني حكما شرعيا، فهذا الحكم من الإمام الحجة، هاي نيابة خاصة، هذا يجب أن نكذبه، يجب أن نكذبه. لأن الشيخ الطوسي نقل في كتاب الغيبة إجماع الطائفة على انقطاع بلي فترة النيابة الخاصة، ثم قال: نعم لا ظهور. أيضا هاي نقطة مهمة، رحم الله والديكم، واقع النقاط مهمة، والمسلمون الشيعة يبتلون بهذه المسائل، ما أدري اسمحوا لي، خصوصا الشيعة اللي شو أقول لك، يعني ما تعبوا على أنفسهم وثقفوا أنفسهم وبنوا ثقافتهم بناء أصيل. اسمح لي شوية أتكلم بهالكلام حقيقة، لأنه اليوم المراجع هذه المشكلة اللي عندهم، يقولون مشكلتنا بسطاء الشيعة الله يغفر لهم. نعم، المفروض على الإنسان أن يتفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا، وأن تبني ثقافتك بناء صحيحا مستند إلى إرشادات المراجع والكتب المعتبرة، والاستماع إلى المحاضرين ذوي الفضل اللي يفيدونك في بناء ثقافة دينية أصيلة أصيلة لا تخترق. إي والله، قبل كم سنة أساتذتي أخبروني أنه أكو جماعة حاطوا بالنجف، قالوا: نحن بلي عدنا نيابة خاصة عن الإمام، وإحنا المفروض نتخلص من هالمراجع الموجودين ونقتلهم. أنا سألت أساتذتي بعضهم الموجود في النجف، قالوا: صحيح، وتبعهم كثير من شيعة العراق، صدقوهم هؤلاء السذج اللي صدقوهم. شنو هذا؟ هذا اللي همج، واقعا همج، لأن الإمام إمروني سلام الله عليه قسم الناس إلى 3 أقسام، قال: الناس إما عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة أو همج، أو همج، نعم همج رعاة هؤلاء، زين صدقوهم وعزموا على قتل المراجع كلهم، هم شيعة مو سنة، شيعة شيعة للمستواهم الثقافي متدني جدا، يصغون لكل داعي أو لرؤى أو إلى أحلام أو إلى أطياف أو إلى مثلا شكل من الأشكال، والله هذا معمم، هذا شيخ، هذا أفهم مني، شنو معمم شنو شيخ شنو أفهم منك، أنت عندك قواعد عندك أصول المفروض تعتمد عليها، قلنا قبل شوي لا تقليد بالتقليد، قلنا قبل شوي المفروض تسأل أهل الخبرة، قلنا قبل شوي المفروض تتعرف من هم أهل الخبرة. نعم، أو صار بلي هم في البصرة شخص خرج وهم قال أذلك عندي اتصال خاص بالحجة وكذا. من هنا ينبغي أن نؤكد على ما أجمعت عليه الطائفة المحقة علماؤنا ومراجعنا على أنه في عصر الغيبة الكبرى انقطع دور النيابة الخاصة، فمن ادعى مهما كان ومهما بلغ في العلم، من ادعى وجود نيابة خاصة عنده واتصال خاص ينقل منه الأحكام على الإمام فهو كاذب ضال منحرف. هذا ما قاله الشيخ الطوسي والسيد السيستاني والسيد الخوئي وكل الأعلام. متى يظهر الإمام؟ هناك علامتان قطعيتان، هناك علامتان قطعيتان. الإمام الصادق عليه السلام في الكافي يؤكد ويقول: بلي المؤمن إذا عرف العلامة لا يضره أن يتقدم هذا الأمر أم يتأخر، إذا عرف العلامة. فما هي العلامات القطعية؟ أيضا بعض العلامات قطعية جدا واضحة، وبعض العلامات مروية لنا بخبر آحاد. وأنا قلت لك البارحة بأن الأمور المنقولة بخبر الآحاد لا بد أن نرجعها إلى المتخصصين، أما الأمور المنقولة نقلا متواترا قطعيا لا أحتاج أن أقلد فيها. خب، من العلامات القطعية الصيحة والسفياني، فلا خروج قبل الصيحة، لا خروج قبل الصيحة، الإمام الحجة عليه السلام لن يخرج قبل الصيحة. والصيحة: يصيح جبرائيل بين السماء والأرض بهتاف يسمعه كل أهل الأرض كل بلغته، ألا إن الحق مع محمد وآل محمد. ولا سفياني قبل الصيحة ولا يماني قبل السفياني. صيحة سفياني ويماني في سنة واحدة، كفر سيرهان. الآن أسمع بعض في بعض المواقع: والله خرج الفلان اليماني أو كذا. هذا مو صحيح، ما مو صحيح. اليماني من نعم الروايات أكدت على أنه اليماني مع السفياني في سنة، ولا سفياني قبل الصيحة ولا يماني قبل السفياني. هذه قضايا يكون أنا أتأكد منها، وتستطيعها أن تعدكم مراجع، أنا أنقل عن مراجع. تام، اسأل اسأل، مراجع موجودون، طريق العراق مفتوح، طريق إيران مفتوح، اسأل مراجعك. بلي، حتى يحصل لك العلم، ولأن العلم راتب. حتى لو كنت تقول بأن الشيخ إذا نقل أنا أثق، ما يضر ما يضر، أنت تثق، اسأل لتزداد وثوقا. اسأل، أنا أريد أن يكون ارتباطك بالعالم مباشر قدر الاستطاعة بمرجعك بشكل مباشر. عندهم مواقع، الكثير من المراجع أو كل المراجع اليوم عندهم مواقع على الإنترنت. على كل حال، إذن نعم، حتى أنتقل إلى النقطة الأخرى اللي بعدها: صلوا على محمد وآل محمد. النقطة اللي بعدها، وإن كان الليل حقيقة ليلة عظيمة وليلة مصيبة، والكثير من المؤمنين وحقهم أن يقولون ها، يكون شوية نطيل في بيان المصيبة حتى نبكي إن شاء الله. صلى الله تبارك وتعالى التوفيق. النقطة الأخرى: من الذي نصب المراجع؟ نمر عليهم مرورا سريعا. الذي نصب المراجع على أئمة الأطهار سلام الله عليهم، أفيونس بن عبد الرحمن الثقة أأخذ عنه معالم ديني؟ قال له نعم، هذا نصب، هذا نصب، هذا تنصيب. زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، هذا نصب، هذا من الإمام المعصوم. في التوقيع المعروف عن الإمام الحجة سلام الله عليه يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا بعض الأدلة، بعض الأدلة، أنا مو بعد، وهذا منبر، هذا مو بحث خارج، هذا بعض الأدلة التي يستدل بها على أن الذي نصب المراجع مراجع هم الأئمة سلام الله عليهم. النقطة الأخرى: ما هي أدوار المرجع؟ المرجع شنو أدواره وما هي مناصبه؟ بعدين أدواره. المناصب التي أتيحت للمرجع، ها، هناك ثلاثة مناصب متفق عليها. المنصب الأول الذي أعطي للمرجع الإفتاء، وعملية الإفتاء عملية خطيرة. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لا يجوز لأي أحد أن يفتي وأن يقول هذا هو حكم الله، لا يجوز، إلا من أذن الله له طبق الموازين الشرعية والعقلائية. فالمنصب الأول للفقهاء هو شنو؟ منصب الإفتاء، لهم أن يفتوا. نعم. المنصب الثاني منصب القضاء. عجيب، منصب القضاء والبت في القضايا. هذا المال لفلان، هذا البيت لفلان، هذا البلي ليس لفلان. البت في القضايا الجزئية، فض الخصومات، القضاء منصب للفقهاء العدول المأمونين، ولا يجوز الترافع لغيرهم، ولا يجوز الترافع لغيرهم، ولا يجوز لغيرهم أن يقضي. وعندنا في الفقه نقسم القضاء إلى قسمين، نقسم القضاء إلى قسمين: قاضي التنصيب وقاضي التحكيم. التنصيب الذي ينصبه الأئمة أو يكون منصوبا ابتداء، وهل أن الأئمة نصبوا القضاة ابتداء؟ بل محل خلاف بين العلماء، سيرقي يقول لا، سستاني يقول إيه، والاختلاف قديم. في قاضي التنصيب هل هو منصوب أم لا خلاف. القسم الثاني من القضاة قاضي التحكيم، وهو القاضي الذي يرتضيه الطرفان. أنا وإياك عندنا مسألة مختلفين به في كتاب، في ميراث، في منازعة، نرتضي فلان من الفضلاء من المجتهدين ويحكم بيننا، يسمون هذا قاضي ماذا؟ قاضي التحكيم. نعم، فعندنا قاضي تنصيب وعندنا قاضي تحكيم. فإذا من مناصب الفقهاء القضاء، من حقه أن يقضي، ليس من حق غيره أن يقضي إلا بإذن منه على تفصيل. وأما المؤمنون بارك الله فيهم فوظيفتهم أن يراجعوا هذا القاضي، هذا القاضي المأذون شرعا. خب، ومن المناصب الأخرى الولاية، يسمونها ولاية الفقيه. ولاية الفقيه لها دائرتان، دائرة متفق عليها ودائرة شنو؟ مختلف فيها، وهي لا تعد أن تكون طبعا مسألة فقهية من المسائل المطروحة في فقهنا المبارك. فالدائرة المتفق عليها، ها، لا شك ولا ريب أن للفقيه الولاية في أمور يسمونها الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بإهمالها، كالأوقاف التي لا قيم لها، الأيتام اللي ما لهم ولي، ولي الولد أبوه وجد وأبو أبيه، فالأب إذا أوصى وعين وليا لأولاده يكون وليا، أما إذا مات الأب ومات الجد، نعم، ولم يوص ولم يعينوا، فهذا اليتيم وليه الشارع المقدس، هذا يدخل في ولاية الحسبة. زين، فدائرة ولاية الحسبة متفق عليها عند الأعلام. وهل هناك دائرة أوسع للفقيه؟ مختلف بها، اللي يسمونه ولاية الفقيه العامة. هل أن للفقيه كل مال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم، أم أن صلاحية الفقيه في دائرة ولاية الحسبة؟ المسألة في ولاية الفقيه اللي هي أوسع من دائرة الحسبة مسألة شنو؟ مختلف فيها. إذن هذه مناصب الفقيه: الإفتاء، القضاء، الولاية. خب، المسألة الأخرى: إن فتوى الفقيه تكون حجة، فتوى الفقيه تكون حجة. السؤال هنا أثيرت عدة أسئلة. السؤال الأول: إن فتوى الفقيه حج على كل أهل الأرض أم على خصوص من قلده؟ المسألة مهمة هذه. زين، والسؤال الآخر: أساسا لماذا تكون فتوى الفقيه حج علينا؟ لماذا؟ زين، السؤال، الجواب على السؤال الأول: نقول إن فتوى الفقيه حج على من قلده. أنت إذا قلدت العالم الفلاني الجامع للشرائط تكون فتوى هذا العالم حج عليك. أخوك الذي لم يقلده قلد عالما آخر بحسب البينات الشرعية التي قامت عند أخيك أن العالم الجامع للشرائط هو فلان وليس فلان، ففتوى فلان هو تكون حجة عليه. ففتوى الفقيه تكون حجة على من قلده، على من يراه حجة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. نعم، وهناك مسألة أخرى: حكم الحاكم غير الفتوى. حكم الحاكم هل أن حكم الحاكم نافذ أم لا؟ بعد هذه مسألة خلافية. السيد الحكيم رحمه الله، السيد محسن يقول بأنه حكم الحاكم نافذ، السيد الخوي يقول حكم الحاكم غير نافذ، فالمسألة خلافية وما أقدر أفصلها الآن، لكن هذا غير الفتوى، باب الحكومة الشخصية، الحكم الشخصي غير الفتوى. السؤال الآخر، بعض المثقفين ها يقول لماذا تكون فتوى الفقيه حجة علينا؟ الفقيه كما يقرأ النص أنا أقرأ النص، زين، ولعل الفقيه يخطئ في فهم النص، ولعل أنا أصيب الواقع. أنا لاحظت أن هناك عدة إثارات حول المرجعية أساسا، ليش ما نأسس للمرجعية وبدل ما يتولى الزمام شخص تتولاه مؤسسة؟ هذا بعضهم الشكل يقول، وبعضهم يقول لعله يخطئ. لماذا تكون الحجية، حجية الفقيه تكون مقصورة علي؟ لماذا لا نحن لا يكون فهمنا حجة علينا؟ ونعم إشكالات كثيرة. بعضهم يقول مثلا النظام الحزبي لعله أولى من المرجعيات، وهكذا. كل هذه الإشكالات لا أساس لها حقيقة. ليش لا أساس لها؟ أنت كنت تفهم الدليل، لأن المراجع من الذي نصبهم؟ نصبهم الأئمة عليهم السلام، ولم ينصبوا بديلا مهما كان ذلك البديل، حزب ما أدري منه، مؤسسة ما نصبت. وأنا إنسان حقيقة أريد أن أعبد الله، أريد أن أصل إلى الحكم الشرعي، أريد أن أصل إلى رأي جعفر بن محمد، إلى رأي صاحب الزمان سلام الله عليه، والوصول إلى رأي الإسلام، إلى رأي جعفر بن محمد، إلى رأي الإمام الحج عليه السلام يحتاج إلى طريق، صحيح ولا؟ الوصول إلى رأي الإمام يحتاج إلى طريق، والطريق لابد أن يكون منصوبا من قبل الإمام، ما يصير أنا الذي أنصب الطريق لنفسي، زين؟ والأئمة عليهم السلام إنما نصبوا لنا ماذا؟ نصبوا لنا المراجع. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فالأئمة نصبوا المراجع، بعد ما عندي بديل، أنا ما عندي بديل، ما عندي خيار آخر. نعم المرجعية تستعين بخبراء، تستعين بمؤسسات في توزيع الأخماس، في توصيلها، في تفقد آلام الناس، وهذا شيء آخر ماكو مانع من عده، وكثير الحمد لله من مراجعنا العظام عنده أعمال مؤسساتية، كثيرة، مو واحد مو اثنين، عنده لجان يرجع إليهم وكذا. فإذا هذا الإشكال مو صحيح، واقعا مو صحيح. أنا أريد حقيقة، أريد أن أعبد الله تبارك وتعالى، وعبد الله عن الطريق الذي عبدني الشارع المقدس، والشارع قال لي خذ من هؤلاء، ما قال لي خذ من فلان ومن فلان. وإشكال آخر، بعضهم يقول نحن نرى أن المرجع إذا مات ماتت مشاريعه معه، هذا مو صحيح، لأننا سنبين الآن بعد قليل أنه شنو أدوار المرجع. من أدوار المرجع الفتوى، قال يفتي، هو إذا مات نعم تنقطع علاقة المكلف به ويرجع إلى مراجع آخرين أحياء، هذا هم حكم شرعي ومبحوث في الفقه، زين، هاي بعد مو باختيارنا. ومن أدواره تأسيس الحوزات والمشاريع وما شاكل ذلك. والحوزات منذ أن أسست إلى الآن الحمد لله ما ماتت بموت مرجع. حوزة النجف منذ أسسها الشيخ الطوسي قبل 1000 عام وأكثر، وإلى الآن حوزة النجف موجودة، حوزة قوم المقدسة موجودة، والمراجع يموتون ويأتي، نعم، بعد كل خلف، بعد كل مرجع يأتي خلف آخر، نعم، وما ماتت المراجع، نعم، ولا مشاريعهم ومؤسساتهم العظيمة، نعم، ما ماتت حقيقة، ما ماتت المشاريع اللي أنا أعرفها حقيقة. عند السيد الإصفهاني رحمة الله عليه ورثها أو استولى عليها المرجع الذي بعده السيد البرجردي، كثير من المشاريع اللي كانت عند السيد الخوي الآن تحت إدارة السيد السستاني، كثير من المشاريع اللي عند ميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه، أنا سمعت بنفسي، يعني شيخ جعفر الله يحفظه ابن ميرزا جواد التبريزي كنا هناك في أيام الوفاة، قال سلمت كل ما عندي من أموال من كذا إلى الشيخ الوحيد الله يحفظه، فما تموت ما تموت مشاريعهم بموتهم، بالعكس العالم والمرجع اللي يخلفه يتولى الكثير من مشاريعه. تبقى بعض الاستفتاء بعض الاستثناءات الجزئية اللي لها ظروفها الخاصة، بس بشكل عام المشاريع موجودة والأدوار تتكامل ومستمرة الحمد لله. وأما الجواب على الإشكال الآخر أنه يقول احنا قد نفهم شيء لا يفهمه الفقيه، هذا أيضا هذا إشكال مو صحيح حقيقة. نعم، ولعله في كل عام نحن نتطرق له، ها هذا إشكال من يعني يرجع أصله إلى العلمانيين، وأن هناك نسبية في الفهم. زين، وإحنا حقيقة جوابنا المختصر على مثل هذا الإشكال نقول الفقيه حينما يستظهر، اسمعني، الفقيه حينما يستظهر الحكم الشرعي هناك للاستظهار قواعد، منها قواعد شخصية، يعني هذا الشخص عنده متأثر ببيئة شخصية اللي يسمونه الظهور الذاتي الشخصي، زين البيئي، هذا يسمونه ظهور ذاتي. مثل هذا الظهور الذاتي لا يعتمد عليه. وعدنا في الأصول نقرأ في الرسائل للشيخ الأعظم رحمة الله عليه والعلماء الذين جاءوا من بعده، عدنا ما يسمى بالظهور الموضوعي، على حد تعبير الشهيد الصدر رحمه الله. الظهور الموضوعي للاستنباط يعتمد على قواعد وأصول عقلائية خارج دائرة الإنسان وخارج هذا الفرد وخارج بيئته الشخصية وخارج زمانه. تلك القواعد معروفة مؤصلة في علم الأصول، واستظهار الفقيه يكون مطابقا ومستندا إلى الظهور الموضوعي أو الشخصي. الموضوع رحمه الله ده. نعم، فإذا قراءته تكون قراءة موضوعية، قراءة موضوعية وقراءة صادرة من متخصص ومستندة على قواعد وعلى أصول موضوعية. فالإشكال منتفي، فحقيقة ينبغي لنا أن نلتف حول المراجع وأن نؤيد المراجع. نعم، واحد يقول ما هي أدوارهم؟ هاي أدوارهم، أدوارهم عظيمة، الفتوى من أدوارهم، القضاء من أدوارهم، حفظ الحوزات العلمية من أدوارهم، مراقبة الأوضاع العامة من أدوارهم، مسألة التنباك الكل يمكن سمع بها. نعم، هذا المرجع العظيم في زمانه في القرن 19، ها اللي هو السيد محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه في سامرة، لما جاء البريطانيون واتفقوا مع مالي منه شيخ عباس هناك الإيراني، اتفقوا معه على أنه يحتكر قضية التتن لمدة 50 سنة، اتفاقية تضر باقتصاد إيران، هي اتفقوا معه. حاول الشعب الإيراني أن يقنع الشاه على أنه على أن لا يوقع هذه الاتفاقية، فأصار أصار. الشيعة هناك رجعوا رفعوا أمرهم إلى مرجعهم السيد حسن الشيرازي، قضية معروفة ومشهورة يعني. فالسيد الشيرازي تدرج أرسل إلى برقية، أرسل إلى جماعة أنك المفروض تستجيب لهذه الانتفاضة الشعبية، وهذه خلاف مصلحة الشيعة، خلاف مصلحة المسلمين كذا. هذا الشاه أصار، قال أبل. لما أصار هذا المرجع أخرج فتوى، فتوى يمكن سطر واحد، هي كتب بسم الله الرحمن الرحيم، استعمال التمباك أو التتن استعماله حرام، ومن استعمله كان كمن حارب الإمام الحجة عجل الله فرجه. ووقع، وصلت إيران، نسخت 100,000 نسخة، وزعت، الناس تركوا التعامل مع التدخين تماما وكسروا النارجيلة وكذا. والشيء الغريب أن نساء القصر اللي في الشاه زوجته وكذا أيضا كسرت شسم النارجيلة والتتين. غضب عليه الشاه، ليش وانت زوجتي؟ قالت لشوف زوجتك شيء آخر، الذي حللني عليك منه مو المرجع اللي قال بالعقد تحلين انت عليه، اللي حللني عليك حرم علي التتن، روح ولي. نعم، واضطر الشاه ان يبرم او ان يفك هذه الاتفاقية. هذا من ادوار شنو؟ الادوار المرجعية. وكثير مثل وكثير وأمثال هذه الأمور صدرت من المراجع. نعم. والمحافظة على بني على الوجود الشيعي. الإمام سلام الله عليه يقول لولا من يبقى من علمائنا. هذا خوش حديث اسمعه رحم الله والديك من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى يبين لك الأدوار التي يقوم بها العلماء. يقول الإمام سلام الله عليه لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لولاهم لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكن العلماء المأمونين الفقهاء العظام هم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. لولا موقف الشيخ الطوسي رحمه الله لما دخل السلاجقة إلى بغداد وعملوا تلك المذبحة وكبسوا بيت الشيخ الطوسي وأحرقوا كرسيه وأحرقوا كتبه وقتلوا بعض علماء الشيعة على باب داره، ها نعم، الشيعة فزعت إليه، شو نسوي؟ يريدون منا فتوى. أمرهم بالسكوت والصمت، قال لهم أنا أعرف أنه هو المستعمر يريد أن يشعل الفتنة، فبالعكس هو الآن يتوقع مني أن أقول خذوا بحقي خذوا بحقكم، لا، ها، الرأي الصحيح أنه نصبر. فببركات هذه الفتوى من الشيخ الطوسي وبصبره حفظ الوجود الشيعي في بغداد في النجف، ومثل هالموقف الآن يقوم به السيد السيستاني الله يحفظه. نعم، العالم كل اليوم معجب بمواقف السيد السيستاني. حقيقة كان عنوان المرجعية عنوان خاص يدور بين أوساط الشيعة، فلان يقلد السيستاني، فلان يقلد الخوي، فلان يقلد سيد الإمام، سيد الشراز، أو بين الشيعة أو أوساطهم. أما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أما بعد سقوط صدام، شنو أصبح هذا العنوان؟ عنوان المرجعية يدور في كل المحافل السياسية والثقافية والأمريكية وفي كل الساحات يدور. نعم، كلهم يقولون شنو المرجعية عن الشيعة؟ مرجع واحد، شخص واحد يحرك الملايين، يحرك الآلاف. نعم، اليوم هالزعزعة الطائفية الموجودة في العراق حقيقة قول كل منصف، من هو الذي وفق وحفظ للمؤمنين الشيعة بل للشعب العراقي التوازن؟ منه اللي حفظها؟ السيد السيستاني الله يحفظه بحكمته. كم قتل من الشيعة على الهوية وعلى الاسم، نعم، بدواعي طائفية وبداعي إثارة الفتن. هدمت عندنا قبة الإمامين العظيمين العسكريين، هدمت وأثارت غضب الشيعة وبل وانتفاضتهم. نعم، ولما ثارت انتفاضتهم اجتمع العلماء الأربعة وشفتوهم، كلكم شفتوهم، السيد السيستاني، السيد الحكيم، الشيخ الفياض، الشيخ بشير، كلهم اجتمعوا وخرجوا بقرار موحد يوصون الشيعة بضبط النفس، ولا تعطوا للعدو الذي يريد أن يثير الفتنة، لا تعطوا فرصة ولا ترد عليهم. دخل جماعة كثيرون على السيد السيستاني، قالوا له هتكنا، قتلنا، ذبحت أولادنا، هتكت نساؤنا، أعطينا إشارة نأخذ بحقنا. التفت إليهم وقال أنا لو قتلت لا تأخذوا بحقي، لا تعطوا للعدو فرصة. أليس هذا من أدوار المرجعية؟ اليوم الشيعي والسني والمسلم والكافر يشهد، يقول لولا حكمة هذا العالم الجليل الرباني العظيم، هذا المرجع العام السيد السيستاني الله يحفظه، لولا حكمته وفهمه للأمور السياسية، نعم، لما كان العراق بهذا الوضع الذي أنتم ترون. إذن لا ينبغي حقيقة أن يتجاهل الإنسان أدوار المرجعية. ولا أخصص فقط سماحة السلساني بالذكر، قلت المراجع في العراق، المراجع في إيران، المراجع في كل الأدوار، في كل الأزمنة، في كل زمان من الأزمنة، في حديث صحيح السند، في كل زمان من الأزمنة يهيئ الله تبارك وتعالى لهذا المذهب من يحفظه ومن ينفي عنه الشكوك والريب ويحفظ قواعده. كل ذلك ببركات محمد وآله محمد. آخر نقطة وأجي إلى المصيبة. بعض علمائنا وبعض فقهائنا الكبار يقول إن نظام المرجعية الذي تفضل به أئمتنا علينا يعتبر من الإعجاز، من إعجازهم، ليس فقط إعجازات الأئمة تنحصر في أن يحول الحجر إلى ذهب كما فعل الإمام رضا عليه السلام، هذا إعجاز، لكن أيضا نظامهم اللي أعطوني نظام المرجعية أيضا إعجاز. ليش؟ يقول سلام، يقول هذا العالم نظام عظيم أعطانا الأئمة عليهم السلام، عظمة هذا النظام وين تكمن؟ في أنه نظام غير قابل للاختراق، مقابل الاختراق. يعني شو مقابل الاختراق؟ رحم الله والديك، كم حاولت السلطة في العراق أن تفرض مرجعا على الشيعة؟ استطاعت؟ ما استطاعت أن تفرض مرجعا، ما تقدر. نعم، جاءت ببعض الشخصيات وعمه وعنده كتب، ما أقصد شخص معين، ها، وتأمر الناس أن يقلدوا، الناس ما يقلدون. ليش؟ لأنه الشيعة عندهم ضوابط، لا تقليد في التقليد، يشترط في العالم كذا، يشترط في العالم التقى، الورع، الاجتهاد، الاستقلالية، الاستقلالية. فإذا كان موظف عند الدولة ما نقلده، إذا كان يمد إيده للدولة ما نقلده. الشيعة هكذا، الشيعة هكذا، منذ أن وجدوا إلى اليوم، منذ أن وجدوا إلى اليوم الشيعة يعيشون الاستقلالية، من مقوماتهم الاستقلالية حقيقة. نعم، فإذا رأوا شخص عالم مو مستقل ما يقلدونه. وهذا كله بركات الأئمة سلام الله عليهم وتوصيات الأئمة. بهذه التوصيات ما استطاع لا صدام ولا غير صدام أن يخترق نظام المرجعية وأن يفرض على الناس مرجعان. وبهذا الأئمة حافظوا على شيعتهم. بس تقول لي بعض الأفراد ما يحفظ الضوابط، المشكلة مو عند الأئمة، المشكلة عنده هو، مشكلة هو عنده، سواء كان في الأحساء أو في العراق أو ما أدري وين، وكل المشاكل موجودة في كل البلدان. هذا بعد مشكلة الشيعي اللي المفروض أنه يتفقه ويبني له بلي ثقافة أصيلة حتى لا يقع في فخاخ النواصب أو في فخاخ المستعمرين أو في فخاخ من يريد إشعال الفتنة أو إبعاد عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. يعني الشيعي باختصار ينبغي أن يكون على بصيرة كما هو الحال في سيدنا العباس سلام الله عليه. العباس على بصيرة عالية. السلام عليك، الإمام الصادق يقول له السلام عليك أيها العبد الصالح، صالح بوصف الإمام الصادق المطيع لله ولرسوله ولفاطمة، يعني إنسان عند العقائد الحق كاملة، وللحسن وللحسين. وبعد شو يقول له؟ أشهد أنك لم تهن ولم تنكل. معنى لم تهل ولم تنكل يعني أن عندك إرادة قوية وعزم على الدفاع عن إمامك وعن دينك. نعم، ومستند إلى بصيرة وإلى بصيرة نافذة. من هنا ما استطاعت الإغراءات أن تخترق العباس سلام الله عليه. لا تقول العباس ما تعرض لإغراء، تعرض لإغراء، تعرض، عرضت عليه السلطة، قالوا له اترك أخاك الحسين ومقابل ذلك أن تعيش، تأكل، تشرب، تتزوج، تعيش، تعيش، وبعد وتكون رئيس الجيش. فعرضت عليه السلطة، عرضت عليه الدنيا، ولكنه شنو يقول إمامنا الصادق رحم الله عمي العباس؟ لقد كان شنو؟ صلبا نافذا بصيرا. أنت شو المفروض بك الآن؟ شو المطلوب منك؟ شو المطلوب منك؟ أن تبكي على العباس؟ العباس، البكاء على العباس مستحب، بس ثانيا، ثانيا شنو الواجب؟ أولا أن تكون على بصيرة، أن تجعل دينك أمام دنياك، كما قال العباس إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن وعن إمام صادق اليقيني. نعم، أنت تتلقى الدرس مثل هذا الدرس من العباس صلوات الله وسلامه عليه. نعم، حتى إذا طلعت من المأتم وعرض لك أمران دين ودنيا وما يجتمعون. شو تسوي؟ دين ودنيا ولا يجتمعان، هل تؤثر دينك؟ ها؟ فتكون عباسي، تكون حسيني، أو تؤثر دنياك فتكون من جماعة الشمر وجماعة عمر بن سعد الذين آثروا الدنيا على الآخرة. هذا ميزة العباس. بل مو ميزته مثل ما يقول بعض الخطباء، وبرز وقتل 100,000 أو قتل 4,000 أو قتل 5. لا 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 لا، الإسلام لا يجعل المعيار في تقديم العمل في تقييم العمل عامل الكم. عامل الكم مو هو المعيار، الإسلام يقيم العمل استنادا إلى عامل الكيف. ضربة عليين، ضربة عليين تعادل أعمال الثقلين، ضربة واحدة. هذا الملاحظ عامل الكم ولا العامل الكيفي؟ الملاحظ العامل الكيفي. نعم، فما يحتاج أنا كخطيب أقول والله قتل 100 وقتل 50، المهم أنه برز وقاتل مستندا إلى بصيرة عالية. رحم الله عمن العباس، لقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد بين يدي إمامه وأخيه الحسين حتى قطعت يداه، فأبدله الله بدلهما جناحين يطير بهما في الجنة كما فعل الله تعالى بجعفر الطيار. هذه هي ميزة العباس سلام الله عليه. ومن هنا بلي جاء دور المصيبة، عرفنا العباس وسألنا من الله أن نكون على نهج العباس وأن نستفيد من العباس سلام الله عليه، وأن يجعلنا على بصيرة حتى لا تلتبس علينا الأمور، وأن نأخذ ديننا وأحكامنا من المصادر اللي أمرنا ديننا بلي وعلماؤنا أن نأخذ منهم. عظم الله أجري وأجوركم. العباس له منزل عظيم عند الحسين، وإماما هو عباس. تقول بعض الروايات لما زحف الجيش عصر يوم التاسع ليقاتل الحسين عليه السلام، قالوا يا حسين انجز للقتال، أرسل الحسين أخاه العباس. شوف العبارة اللي تهمني العبارة، ها؟ الحسين قال للعباس، شنو قال للعباس؟ قال له أخي عباس فداك أخوك. الله أكبر، اللي فداها الحسين أنا هم يكون أفديه. أفديك يا أبا الفضل العباس، أفديك يا عباس يا أبا الفضل، فداك أخوك. أخي اسأل من القوم أن يمهلونا سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا، فقد علم الله أنني أحب الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن. عفداه بنفسه، وفي ليلة العاشر من شهر محرم صلى ما صلى من قراءة القرآن وصلاة الليل، ولكن جزءا كبيرا من وقته كانت وظيفته راكبا على فرس ويحوم حول المخيم، حول مخيم زينب. ولهذا الشاعر يقول اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت أخرى فعزم نامها. انعكس الوضع ليلة الحادي عشر، يعني ليلة العاشر كانت زينب مستانسة في أمن وأمان، وبنو أمية كانوا يرتعدون من العباس، من اسمه يرتعدون، وانعكس الأمر ليلة الحادي عشر، فرح بنو أمية وخافت زينب. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة. وحينما أصبح صباح يوم العاشر من شهر محرم وقتل من قتل من أصحاب الحسين، قتل حبيب، قتل مسلم بن عوسجة، قتل زهير بره، لم يبقى أحد من الأنصار. يا الله، عظم الله أجوركم. أول قتيل من بني هاشم سيدنا الأكبر عليه السلام، ثم تلاه من بني هاشم عدة أفران. تقدم إخوة للعباس من أبيه، قال لهم تقدموا لأرزأ لأصاب بكم لأؤجر في قتلكم. تستأذنوا من الحسين، تقدموا وقاتلوا حتى قتلوا. الله أكبر، وجاءت النوبة للعباس. عظم الله أجري وأجوركم. كيف استشهد العباس؟ تقول الرواية جاءت الرباب وعندها الطفل الرضيع تدلى لسانه على صدره من شدة العطش جاءت به إلى زينب قالت خذوا طفلكم يموت عندكم عطشا جاءت زينب أخذت معها سكينة قالت أنا أذهب بالطفل إلى الحسين وأنت اذهبي إلى عمك العباس أنت إليش منزلة خاصة عند العباس عظم الله أجوركم جاءت سكينة عند العباس قالت عم يا أبا الفاضل أأموت عطشا وسيفك في يدك يا الله كلما تقدم العباس نحو الحسين يطلب الإذن والرخصة الحسين لا يعطيه الإذن يا الله يقول له أنت حامل لوائي وكبش كتيبتي إذا قتلت انكسر جيشي وبقي عندك جيش لكن القضية معنوية ورمزية أكثر من كونها مادية يا أبا الفضل فكان العباس يرجع لما أحرجته السيدة سكينة أريد الليلة دموعكم حقيقها العباس يستاهل ابن الزهراء ابن الزهراء وله مقام عند الزهراء له مقام عظيم عند الزهراء الزهراء تقول اللي يزور الحسين وما يزور ولدي العباس ما أقبل منه عظم الله أجوركم يا شيعة في المرة الأخيرة كل مرة يجي يقول لسيدي أبا عبد الله أطلب منك الإذن أما المرة الأخيرة بعد العباس ما تلفظ جاء وانكب على قدمي الحسين نزل عباس يتمضرع بالحسين يحب يده وجدم رجليه والعين درخصني يا عمي ما اقدر اصبر سيدي أبا عبد الله أنت تتعجب الملائكة من صبرك والسماوات ترجو صبرك يرجح على السماوات أما أنا لا صبر لي إذن لي يا ابن الزهراء يا سيدي وإمامي قال إذن خذ استسقي لهؤلاء الأطفال ماء فرح العباس ركب فرسه أخذ القربة توجه نحو المشرعة الرواية تقول كان عليها عدة آلاف كشفهم عن المشرعة يا الله نزل أبو الفضل العباس ملأ القربة شدها شدا وثيقا عند أولويات أو عطشان أول يملأ القربة وإذا به يرى الفرس قد أدلى رأسه فأمهله حتى شرب ثم اغترف غرفة ليشرب الله أكبر فتذكر عطش الحسين خاض الماي بس هيا سب بردا غرف غرفة يراوي عطش كبدا تذكر لأن أخوه حسين بعدا ذب الماي من كفه وتحسر هذا الماي يجري بطون حيا وضوق قبل اخو يا حسين هاي وضن طفلة يا ويلي من العطش ما وظن موتي قرب والعمر قصر هذا قول الشاعر نسمعه أما قول العباس نردده نردده العباس وهو هناك عند النهر يقول يا نفس من بعد الحسين هوني 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 غذي نفسك غذي نفسك بهالتعليمات اللي تشدك إلى الإمام المعصوم واللي تهيئ نفسك لأن تذوب وتفنى وتضحي دون الإمام المعصوم ولا ترى نفسك شيئا أمام الإمام المعصوم شوف العباس يعطيك هالدروس يا نفس من الحسين هوني يا نفس من بعد الحسين
وبعده لا كنت أن تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين غير مناسب رمى الماء من يده توجه نحو القوم يا الله عظم الله أجوركم فصاح الشمر ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان لئن أوصل العباس الماء إلى الحسين ما قدرتم على قتالهما فزحفت الجيوش واصطكت الرايات وكان الحسين واقفا على باب الخيمة يلاحظ حملات أخيه لما رأى الجيش قد مال صاح يا زينب علي بسيفي ولامت حربي صاحت إلى أين يا أبا عبد الله قالت قال لها أما رأيت الجيش قد مال على ابن والدي وعباسا صاحت والصوبنا قبل ان ترحلون وقبل على الغبرة عظم الله أجوركم برز الحسين حمل على الميمنة كشفها والعباس على الميسرة كشفها حتى اقترب الأخوان السيدان في بقعة واحدة في مركز واحد ففرت الجيوش فقال الشمر فرقوا بين الأخوين أتدرون من تقاتلون أولاد علي بن أبي طالب ففرقوا بين الحسين والعباس فصاح الحسين أخي يا عباس ما العلامة بيني وبينك قال العلامة العلم والله فلا يطيح العلم ما دمت موجود ملزوم نشرى والزم بصدري والزنود ما يطيح حتى يطيح أخوك بضربة عمود وينكسر جيشك عن خدت والسدر مال يا الله ما لأكثر الجيش على العباس تكاثروا عليه كمن له ملعون ضربه بالسيف على يده اليمنى وقطعها اصرخ ونادي وعباسا وحسينا وفاطمة أخذ السيف بيساره وهو يقول والله لئن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صاد عظم الله أجوركم تكاثروا عليه كمن له ملعون آخر ضربه بالسيف على يساره فقطعها فضم اللواء إلى صدره والقرب إلى صدره خوفا على الماء أن ينهمر يا الله وإذا بسهم أصاب القربة أراق ماءها فانهارت قوى العباس وأيس من إيصال الماء فأصابه سهم في عينه يا الله فانحنى العباس يا الله ليقتلع السهم من عينه كمن له الحكيم بن الطفيل وضربه بعمود من حديد فهوى العباس يا الله عالم من علمائنا يقرأ لنا المصيبة يقول رأيت العباس في المنام قال يا عالم لماذا لا تقرأون مصيبتي قال سيدي لك ليلة باسمك ليلة السابع قال ذكروا شيعتنا ابكي 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 ذكروا شيعتنا ذكروا شيعتنا الفارس إذا وقع على الأرض يتلقى الأرض بيده اضرب على رأسك عباس وعباسة عباس و عباس 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 عباس. والمصيبة الأعظم والمصيبة الأعظم لما هوى العباس صاح أخي أبا عبد الله سمع الحسين صوته إمام العصر وعلة الإيجاب خرج من الخيمة. ساعد الله قلبك يا حسين. جاء عند العباس رآه مفضوخ الرأس وضع رأسه في حجرة بكى عليه وقعت دموعه على رأس العباس ووجهه فتح عينه قال له أنت أخي. رفع رأسه ووضعه في الأرض ثلاث مرات والحسين يحاول وضع الرأس في حجره والعباس المواسي للحسين المواسي للحسين في آخر رمق يقول له أخي أنت الآن تضع رأسي في حجره. العباس يقرأ لنا مصيبة الحسين ولكن بعد ساعة حينما يقطع الشمر رأسك عظم الله أجوركم. يا الله أراد أن يحمله قال لا تحملني أستحي من السيدة سكينة وإن موتي قد قرب. مالت رقبة العباس وفاضت روحه. عظم الله أجوركم عظم الله أجوركم فقام إمامكم محنيا ظهره وهو يقول الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بي. يودع صاعد الفاص يا جمرة الكون الذي ما قطت اندى ظهري ظهري تراه انكسار من فقدك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعاء لشفاء المرضى قبل أن تجف منكم الدموع. كثير من المرضى في المستشفى وفي العناية المركزة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمي يجيب مضطر إذا دعاه، أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله من على مرضانا بالشفاء، على موتانا بالرحمة والمغفرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، وأدم علينا نعمة هذه المجالس. اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا. اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعزل